بسم الله الرحمن الرحيم. احداث قولين. طيب. احداث قول ثالث لا يعد خارقا للاجماع. هل هو جائز وما مثاله؟ جائز. مثاله طيب، فمن قال إذا مسه بشهوة ينقض وإذا مسه بغير شهوة لا ينقض، يكون قد وافق الذين قالوا بنقضه،
ووافق الذين يقولون
أنه ناقض. طيب، فأيضا مما مثل به المصنف في متروك التسمية الذي ترك التسمية ثم بعد ذلك منهم من يقول لا تؤكل، ومنهم من يقول يسمى عليها وتؤكل مثلا. فإذا جاء من يفصل فقال إن كان الترك عمدا لا تؤكل، وإن كان الترك نسيانا تؤكل، فهذا لا يكون خارجا خارقا للإجماع. لكن لو خرج عن إجماع الصحابة يا جميل يكون مردودا، يكون خارقا للإجماع، فيأتيه ويقول حرام. مثال أيضا يعني ذكره المصنف فقال في ماذا؟ هم اختلفوا، الجد هل يحجب الأخ أم يرث معه؟ فمن جاء وقال الجد يسقط للأخ، فالأخ يسقط الجد، هذا يكون خارقا لإجماعهم لأنهم أجمعوا على أن الجد له نصيب. طيب، هل يمكن أن يتفقوا على الخطأ في مسألة واحدة بعينها؟
لا
ما يمكن. وهل يمكن أن ينقسم المجتهدون إلى فريقين في مسألة ثم ينقسمون أيضا إلى فريقين في مسألة أخرى، فمن أجاز في المسألة الأولى حرم في المسألة الثانية، ومن حرم في المسألة الأولى أجاز في المسألة الثانية، يمكن هذا؟ أعيد الصورة، هل يمكن أن ينقسم المجتهدون إلى قسمين في مسألة من المسائل قال بعضهم هذا جائز، وقال القسم الآخر هذا ممنوع، ثم في مسألة أخرى منفصل عنها مبين لها الذين أجازوا في المسألة الأولى منعوا في المسألة الثانية، والذين منعوا في المسألة الأولى أجازوا في المسألة الثانية، يعني هذا يمكن وقوعه؟ هاي خالد ممكن، لأنه ليس فيه إجماعهم على خطأ، يعني ما يقال هم اتفقوا على خطأ، لأن اختلافهم في المسألة الأولى يعني هذا شيء مستقل، فاختلافهم في المسألة الثانية هذا شيء مستقل آخر، فيمكن أن القسم الأول يخطئ في المسألة الأولى ويصيب في الثانية، والقسم الثاني يصيب في الأولى ويخطئ في الثانية، وهذا ليس فيه إجماعهم على الخطأ، وهذا هو المراد بالثاني عند قوله اتفاقهم على الخطأ في مسألتين متباينتين كخطأ بعضهم في مسألة من جنايات وخطأ البعض الآخر في مسألة من العبادات، هذا يجوز في المسألة التي هي محل يعني خلاف بين العلماء. والمسألة الواحدة، المسألة الواحدة ذات الوجهين، يعني مسألة واحدة في حكم واحد، فبعضهم كما قال هنا المانع من الإرث قسم إلى نوعين قتل ورق، هل يجوز أن يقول بعضهم قاتل يرث والعبد لا يرث، ويقول البعض الآخر بالعكس فيخطئ كل منهما فيما أصاب فيه الآخر؟ هل هذا أيضا يمكن؟ هذا أيضا يمكن، لأنهم أيضا لم يجمعوا على الخطأ، فيكون الخطأ في ماذا؟ الفرقة الأولى أخطأت في جانب والفرقة الثانية أخطأت في جانب، نعم، فلم يجمعوا على الخطأ، لم يجمعوا على الخطأ. والإجماع السكوتي هو قوي أم ضعيف؟ إجماع السكوتي ضعيف، ويكون ذلك بأن يقول بعض الصحابة قولا فينتشر ويسكت الباقون. سكوتهم هذا فيه تفصيل، فمن يذكره؟ إن علم بالقرينة من حالهم أنهم راضون هذا إجماع، لأن معرفة ذلك في قوة قولهم، نعم. وإن عرف أنهم ساخطون غير راضين فهذا ليس بإجماع، وإن لم يعلم لا هذا ولا هذا ففيه فيه خلاف، منهم من قال بأنه إجماع، منهم من قال بأنه حجة وليس بإجماع، منهم من قال ليس بحجة ولا إجماع. الجمهور على أنه يعني على أنه محتج به، يعملون به الجمهور، و يعني يجعلونه من إجماع السكوتي، الجمهور يحتجون به ويجعلونه من إجماع السكوتي. والصحيح أن هذا القسم دلالته ضعيفة، وقول الصحابة كما نكرر ونعيد أنهم أن قول الصحابة لا شك أنه يكون أقرب إلى الحق من أقوال التابعين، أقوال التابعين تكون أقرب إلى الحق من حيث الجملة من أقوال من بعدهم، وكلما قرب العهد من عهد النبوة كلما كان الحق والصواب في جانبهم أكثر، وكان الخطأ والخلل في جانبهم أقل. ومع ذلك كلامنا في مسألة الحجة هل هو حجة أم ليس بحجة، حيث أن أقوال الصحابة رضي الله عنهم تكون يعني ماذا بارك الله فيكم مرضية أفضل من أقوالنا أقوال المتأخرين، وتكون مقدمة على أقوال المتأخرين، هذا هو الأصل والغالب. ولكن من حيث كونها حجة أم ليس بحجة، الله سبحانه وتعالى ما تعبدنا إلا بالكتاب والسنة، فنفهم الكتاب والسنة على فهم الصحابة، فإن كانت أقوال الصحابة في فهم النصوص فهم المقدمون في ذلك، وإن كانت في الاجتهادات التي للرأي فيها وللنظر فيها مجال فهذا ينظر ما كان منه أقرب إلى الكتاب وإلى السنة. فإن هذا الصحابي الذي اجتهد ربما اجتهد نظرا إلى قياس، أو نظرا إلى حديث منسوخ، أو نظرا إلى ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتثبت منه، ويكون غيره ممن أدلى بالقول الآخر، ولو كان من التابعين يكون عنده الدليل الصحيح الواضح في ذلك. فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، احترام أقوال الصحابة والنظر فيها ومعرفتها احترامها والنظر فيها ومعرفتها، هذا هو الأصل، وهذا من العلم النافع النظر في أقوال الصحابة وفي اجتهاداتهم، فالنظر فيها خير وأعظم بركة وأعظم فقها وعلما من النظر في أقوال المتأخرين. ولذلك لما ذكر هذه المسألة ابن رجب رحمه الله تعالى حث على الاعتناء بذلك، وكذلك شيخ الإسلام تيمية ابن رجب حث على الاعتناء بذلك وعلى جمع أقاويل أقوال الصحابة وجمع ما نقل من فتاوى الصحابة، فإنها ثروة وكنز عظيم يستضاء به. ثم دخل المصنف رحمه الله تعالى في مسألة مستند الإجماع، فقال: مسألة، اعلم أن الأصوليين اختلفوا في مستند الإجماع هل يصح أن يكون عن اجتهاد وقياس على ثلاثة أقوال. يعني الإجماع إذا نقل هل يصح أن يكون بمجرد اجتهاد ومجرد قياس، هل يصح أن يكون كذلك أم لا بد أن يعتمد على نصوص؟ الصحيح في هذه المسألة أنه لا بد من كل إجماع أن يعتمد على نص، لا بد، ليس هناك إجماع، الإجماع ليس لا يكون أبدا إلا باعتماده على النص على النصوص. وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع من الفتاوى على أنه لا يوجد إجماع إلا وهو معتمد على نصوص، إلا وهو معتمد على نصوص. تنبيه أين؟ ما بدل مسألة تنبيه؟ طيب الصحة المخطوطة عشان عنده مسألة في الطبعة التي طبعت في حياة المؤلف مسألة. حمك الله. قال: اعلم أن الأصوليين اختلفوا في مستند الإجماع هل يصح أن يكون عن اجتهاد وقياس على ثلاثة أقوال. الأول يعني أحدها، ما في الأول صح؟ أحدها، أو عندكم من الأول أحدها؟ كيف الأول أحدها؟ ما يصلح أنا إيش عندك؟ يعني إما يقول أحدها أو يقول الأول، أما الجمع بينهما فهو فإما أن يقول أحدها أنه لا يتصور، الثاني كذا، الثالث كذا، أو يقول الأول كذا، الثاني كذا، الثالث كذا. ما في أحد عنده غير هذا؟ في الروضة ما ذكر يعني تفصيل الأول الثاني الثالث، وإنما ذكرها فقال: مسألة، يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة، وقال قوم لا يتصور ذلك إلى آخره على ما سيأتي. فهنا لم هذا التصرف في من الشنقيطي رحمه الله تعالى في طرح المسألة. فإذا الذي يظهر على حذف كلمة الأول، قال: على ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يتصور، الثاني أنه يتصور وليس الحجة، الثالث وعليه الأكثر أنه جائز وواقع، وهو اختيار المؤلف، اختيار المؤلف كما تقدم كما سمعته الآن فيما قرأته عليك من الروضة، فإنه صرح بالقول الأول ثم ذكر بالقول الثالث هذا ثم ذكر غيره من الأقوال. قال: ومثل له بعضهم بالإجماع على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه، هذا ينازع فيه، لأن التحريم والخنزير تحريم النهي عن بيعه، وكذلك أيضا في الأحاديث التي وردت في تحريم الخنزير جاء بعضها مقيدا باللحم وجاء بعضها مطلقا، فيكون تحريم شحم الخنزير داخلا في الأدلة المطلقة في تحريم الخنزير، فليس هو من باب القياس، ليس هو من باب القياس، فالخنزير لا يباع ولا يستفاد منه في شحم ولا لحم، في شحم ولا لحم. وأما مسألة الجلود، مسألة الجلود، فالذين يجيزون استخدام أو يجيزون ويبيحون جلد الخنزير فهم يخرجونه من العموم بدليل، والشحم ما زال داخلا في العموم. قال ومن أمثلته الإجماع على تحريم القضاء في حالة الجوع والعطش المفرطين ونحو ذلك. قال كالحقن والحقب، هما بمعنى الحقن يعني أن يحتقن عليه البول، والحقب كذلك بمعناه، ويدخل فيه الذي في القاموس أن الحقن كاحتقان البول والحقب كذلك. في القاموس يعني حقب بمعنى تعسر عليه البول من وقوع الحقب على ثيله. يعني أنتم تعرفون أنهم إذا ربطوا شيئا على ظهر البعير أو على ظهر الحمير أو ما أشبه ذلك، إذا ربطوا بعض الأشياء فإن بعض الحبال تكون من جهة بطن البعير أو الحمار، أليس كذلك؟ فهذا الحبل والحزام الذي يكون من جهة بطنه إذا ماذا مر على ثيله، والثيل بمعنى قضيب البعير، فإذا مر على ثيله وعلى العرق الذي يمشي منه البول واشتد عليه يريد أن يبول يتأثر عليه، فهذا معنى الحقب. والحقن لم يذكر في القاموس إلا بمعنى الحبس، وذكروا فيه حبس البول أما الذي يفرقون فيه فهو الأسر والعسر، الأسر والعسر. وها هذا الذي ذكره بعض الإخوة فيما كنا ندرس، فقال الحقب حبس الغائط والحقن حبس البول، لكن ما وجدته أنا إلى الآن، ما وجدته الحقن والحقب بمعنى. طيب، والشاهد من هذا أن الحالة التي تشوش على القاضي تشويشا تجعله ربما يخطئ في الحكم تدخل في الحديث. قال ونحو ذلك كالحقن والحقب من مشوشات الفكر، قياسا على الغضب المنصوص عليه في الحديث المتفق عليه لا يقضين حكما بين اثنين وهو غضبان. وهذا أيضا لا يسلم هذا بأنه من باب القياس، بل هو من باب ماذا يا إخوان؟ جاء يعني الآن إدخال هذه الأشياء التي ذكرت من باب مفهوم الموافقة، فإن العلة مجمع عليها. ما هي العلة التي يجمع عليها؟ التشويش. فإذا كانت العلة مجمعا عليها وظاهرة، فإلحاق غير منصوص عليه بالمنصوص هذا فيه خلاف، منهم من يسميه قياسا جليا وهو الشافعي أو القياس في معنى الأصل، ومنهم من يسميه مفهوم الموافقة، وهذا هو الأقرب. أن يكون إذا أردت أن تستدل على منع القاضي من القضاء في حالة الجوع والعطش الشديدين أو في حالة الحقن والحقب وفي حالة يعني هذه الأمور التي تشوش على فكره تشويشا بالغا، تستدل بهذا الحديث، وتكون الدلالة من حيث المفهوم، مفهوم الموافقة، بمعنى أن هذه الأشياء المذكورة توافق الغضب في العلة التي هي التشويش، فليس هو من باب القياس على ما اخترناه، وإنما هو من باب مفهوم الموافقة، لأن القياس رتبة دون القياس رتبة، وهي دون دلالة النصوص. فكون يعني الحكم بأن هذا من دلالة النص أولى من الحكم بأنها من القياس، لأن القياس رتبة بعد ذلك. قال فصلا الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا، تقدم الكلام هناك في ضابط المقطوع والمظنون، وخرجنا بأن المقطوع هو الإجماع المنضبط في عهد الصحابة وفيما هو من معلوم من الدين بالضرورة، والإجماع المظنون هي الإجماعات السكوتية التي تنقل بمعنى عدم وجود المخالف في نظر ناقل الإجماع. وكلما اتسعت دائرة الناقل واستقصاؤه واستقراؤه كلما قوي هذا الظن. قال فصل: الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع، كالاختلاف في دية الكتاب، فقيل كدية المسلم، وقيل نصفها، وقيل ثلثها. يعني إخوان، الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع، لو أن هناك مسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، قول يقول لا بد من صلاة ركعتين، وقول يقول لا بد من صلاة أربع، وآخر يقول لا بد من صلاة ثمان، فجاء شخص فقال أجمعون على صلاة ركعتين، هذا ليس بصحيح، ليس إجماعا هذا، لأن الذي يقول أربع لا يجيز الاكتفاء بركعتين، والذي يقول ثمان لا يجيز الاكتفاء بركعتين ولا بثمان، فما يسمى هذا إجماعا. وكذلك لو قال أجمع على الصلاة أربع، على أن الصلاة أربع، أيضا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن منهم من نقص ومنهم من زاد، فالذي زاد لا يجيز الاقتصار على الأقل، والذي نقص لا يجيز الزيادة، وهكذا. فهنا ذكر المصنف مثالا وهو دية الكتابي، هل هي كدية المسلم أم كالنصف من دية المسلم أم كالثلث؟ فيه ثلاثة أقوال. فالتمسك بالثلث ليس بالإجماع، ما يقول شخص أجمع على الثلث. لماذا؟ قال المصنف: وأظهر دليل على ذلك، على أنه ليس بإجماع، جواز مخالفته، ولو كان إجماعا لما جاز مخالفته، ولأن الذي يقول بالأقل، الذي يقول مثلا بالنصف يقول أنا ما أجيز الثلث، والذي يقول بالدية الكاملة يقول أنا ما أجيز الثلث ولا أجيز النصف فضلا عن الثلث، فإذا هذا ليس بإجماع. ودية الكتاب جاء فيها حديث أن عقل دية المسلم كدية الكتاب كالنصف من دية المسلم، والحديث إن شاء الله حسن، حديث حسن، وذكره صاحب ذكره الحافظ في بلوغ المرام في هذا، واختار هذا القول الصنعاني رحمه الله تعالى. عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، رواه الخمسة في لفظ أبي داود: دية المعاهد نصف دية الحر، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. طيب، وذكر أن المسألة فيها ثلاثة أقوال في كتاب الديات، حديث في كتاب الجنايات باب الديات. طيب، قال: ولا يخفى أن دليل القول الأول أقوى، لا سيما وقد صحح الحديث إمامان من أئمة أهل السنة، وهو القول بأنها على النصف. قال الخطابي في معالم السنن: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، يعني أوضح وأظهر وأقوى. وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير، وهو قول مالك بن جبرمة وأحمد، غير أن أحمد تفصيلا وذكره. طيب، والذين قالوا بأن ديته كدية المسلم هم أصحاب الرأي والثوري، وروي عن عمر بن مسعود، والذين قالوا بالثلث الشافعي وإسحاق. طيب، وذكر هناك أدلتهم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الرابع الاستصحاب. ما هو الأصل الأول؟ الكتاب. والأصل الثاني السنة. والأصل الثالث الإجماع. وأين القياس؟ سيذكره أخيرا، لأنه يقول مما يتعلق بهذه المتقدمة القياس، وذكر. قال: اعلم أن الاستصحاب، قال اعلم الاستصحاب الذي هو الأصل الرابع. أين بعد ذلك عندكم استصحاب الحال؟ استصحاب الحال ودليل العقل. اعلم أن الاستصحاب ثلاثة أقسام: اثنان مقبولان عند الجمهور، وواحد مردود عندهم. معنى الاستصحاب، الاستصحاب السين هذه للطلب، سين بمعنى طلب الصحبة، طلب الصحبة. فإذا قلت مثلا أنا أستصحب العدم الأصلي، فكأنك تطلب صحبة العدم الأصلي، تطلب صحبة العدم الأصلي. ذكر الثلاثة ثم نوضحها: استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه، لأن العقل يدل على براءة الذمة حتى يقوم الدليل. إذا جاءك شخص فقال لك: هل يجب علينا صيام شوال؟ هل يجب علينا صيام شوال؟ فتقول: أنت لا يجب علينا صيام شوال. فيقول لك: ما هو الدليل؟ تقول له: الأصل براءة الذمة حتى يرد الملزم بالأشياء التي تكون في الذمة. فإذا كان الأصل براءة، إذا كان الأصل براءة الذمة، أنت تستصحب هذا الأصل حتى يرد عليك الدليل بأن هذا واجب وأن هذا محرم. وإلا في الأصل براءة الذمة، ومعنى براءة الذمة أنها لا تفعل أصل عدم فعل الواجبات حتى ترد الأوامر، لأنه شرعا ودين. وعدم والأصل إباحة الأشياء كما تقرر هذا في موضوع المسألة، حتى يرد المحرم لهذه الأشياء. فإذا استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه، لأن العقل يدل على براءة الذمة، ليس العقل وحده وإنما العقل والشرع. قال: يدل على براءة الذمة حتى يقوم الدليل، كعدم وجوب صيام صفر، صيام صفر مثلا، لأن الأصل براءة الذمة منه، فيستصحب الحال في ذلك، يستصحب هذا الأصل وهو براءة الذمة حتى يأتينا دليل. وهذا النوع هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب، وهو المعروف بالبراءة الأصلية، بالبراءة الأصلية. تقول أن هذا على البراءة الأصلية حتى يرد دليل. والإباحة العقلية، الإباحة العقلية، وذكرنا فيما مضى ذكر المصنف أن الإباحة على قسمين: إباحة شرعية وإباحة عقلية. ثم قال: الإباحة العقلية هي استصحاب الحال الذي سيأتي معنا في الأصل الرابع، وهذا قد تقدم. وذكرنا هناك أن الإباحة العقلية ليست عقلية محضة، وإنما عقلية دلت عليها النصوص. ولذلك ألمح المصنف وأشار إلى هذا الأمر، وأنها ليست عقلية محضة، بل هي عقلية، عقلية دل عليها الشرع والعقل الصحيح، الشرع والعقل الصحيح. ولذلك قال المصنف هنا: وهذا النوع قد دل القرآن على اعتباره، فليست عقلية محضة حكم بها العقل من غير نظر إلى أدلة شرعية. قال: وهذا النوع قد دل القرآن على اعتباره في آيات كثيرة، كقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهاتان آيتان والاستشهاد بهما دقيق، يحتاج إلى تركيز والانتباه. أولا، لا بد يا إخوان أن نعرف إيش معنى العدم الأصلي. كثير منكم قد مرت معه هذه المسألة أكثر مرة. فإذا قال لك شخص مثلا يجب عليك يجب على المسلم أن يصلي ست صلوات في اليوم والليلة ست صلوات في اليوم والليلة، هذا الكلام صحيح أم ليس بصحيح؟ ليس بصحيح. الدليل دل على ماذا يا إخوان؟ على وجوب خمس صلوات. فإذا الصلاة السادسة نبقى على براءة الذمة وأن الذمة بريئة منها. فإذا جاء دليل قلنا به، وإن لم يأتي دليل لم نقل به، فنبقى على براءة الذمة حتى يرد الدليل. قال والآية التي فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، هذه جاءت بعد آيات الربا، وذلك أن الربا كان قبل تحريمه كانوا يتعاملون به، كانوا يتعاملون بالربا قبل تحريمه، فلما حرم كان بعض الناس ماذا يا إخوان؟ قد أكل أموالا من الربا قبل أن تحرم، قبل أن تحرم. فقال الله سبحانه فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، الذي أكله يكون مباحا له. لماذا؟ لأنه على البراءة الأصلية. قال ووجه الدلالة في الآية الأولى أنه لما نزل تحريم الربا خافوا من الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم، فبينت الآية أن ما اكتسبوا من الربا قبل التحريم عن البراءة الأصلية حلال لهم ولا حرج عليهم فيه. ووجه دلالة الآية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، هذه نزلت بعد الاستغفار للمشركين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، هذه نزلت بتحريم الاستغفار للمشركين، وكان بعض المسلمين قد استغفروا للمشركين قبل نزول هذه الآية. فبين الله سبحانه أن الأصل البراءة حتى يرد الدليل، فلما ورد الدليل لم يجز أن يعني يتجاوز هذا الدليل، ولكن قبل ورود الدليل فهم عن البراءة. فقال الله لهم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، بمعنى أن هذا الذي كانوا عليه ليس بضلال لأنه لم يرد لم يصل إليهم النص. قال وأنزل الله، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استغفر لعمه أبي طالب واستغفر المسلمون لموتاه من المشركين، أما النبي صلى الله عليه وسلم ما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فليس فيه أنه استغفر، وإنما هم بالاستغفار وعلقه بالنهي، ولكن ربما كان بعض المسلمين استغفر لموتاهم. قال وأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ندموا على استغفارهم للمشركين. بينت الآية أن استغفارهم لهم قبل التحريم عن البراءة الأصلية لا إثم عليهم فيه ولا حرج حتى يبين لهم الله ما يتقونه كالاستغفار لهم، فالاستغفار لهم يتقونه حتى يبين لهم ما يتقون يعني ما يجتنبونه ويتركونه لأجل الله. إذن هذا هو القسم الأول وهو الذي ينصب إليه معنى الاستصحاب، وهو الذي ماذا بارك الله فيكم ينصرف إليه الاسم. الثاني استصحاب دليل الشرع كاستصحاب النص حتى يريد الناسخ، والعموم حتى يريد المخصص، ودوام الملك حتى يثبت انتقاله، ودوام شغل الذمة الثابت حتى تثبت براءتها ونحو ذلك. الأصل أنك تأتي بماذا يا إخوان؟ إذا جئت بدليل من الكتاب والسنة في الأصل أنك تستصحب هذا الدليل حتى يأتي ناسخ ينسخ هذا الحكم، وكذلك العموم تعمل بالعموم حتى يرد عليك المخصص، وتعمل بالإطلاق حتى يرد عليك التقييد. هذه استصحابات، تستصحب العموم، تستصحب النص، تستصحب الإطلاق، والأصل دوام الملك حتى يثبت انتقاله. فإذا هذا القلم الأصل دوام ملكه لي لأنه قلمي حتى يثبت انتقاله، فإذا ثبت أني بعته لآخر انتقل إلى ذلك الشخص، ودوام شغل الذمة الثابت حتى يثبت براءتها. إذا شغل وأمر بشيء من إذا شغل الإنسان شغلت ذمة الإنسان بأمر بصلاة أو بزكاة أو بصيام فالأصل بقاء هذا حتى يتم. فإذا سلم المسلم من المصلي ماذا؟ لا انتهى، لا ماذا، خرجت يعني هذه الصلاة من عهدته، ولم وذمته صارت بريئة من أو غير مشغولة بالإتيان بتلك الصلاة. قال ودوام شغل الذمة ثابت حتى يثبت براءتها ونحو ذلك. وهذا استصحاب دليل الشرع معمول به، استصحاب دليل الشرع معمول به، وهو قاعدة عظيمة من قواعد الاستدلال بالنصوص، أن يستصحب ما اقتضاه ذلك النص حتى يرد ما ينقل عنه. قال والثالث وهو المردود عند الجمهور هو استصحاب حال الإجماع في محل النزاع، واعتبره بعضهم، واختاره أبو إسحاق بن شاقلة. هذا الثالث هو المردود، وهو كما يقول المصنف مردود، وهو استصحاب حال الإجماع في محل النزاع. ذكر المصنف مثاله، وهو أنه المتيمم إذا لم يجد الماء يصلي، يعني المسلم إذا لم يجد الماء ما هو فرضه؟ التيمم. فإذا تيمم ودخل في الصلاة ولم يجد الماء، صلاته صحيحة أم ليست صحيحة؟ دخوله في الصلاة صحيح بإجماع المسلمين، لأنه ما وجد الماء فتيمم ودخل. فإذا جاء الماء في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة، فإذا قال شخص أنا أستصحب حالة الإجماع، أجمع على أن دخولي في الصلاة صحيح، فأنا أستصحب هذا الإجماع الذي أجمع عليه حتى أنتهي من الصلاة. هذه هي المسألة المتنازع فيها. فمنهم من يقول يستصحب الإجماع ولا يلزمه أن يخرج ويتوضأ ولأن وضوءه قد انتقض ويعيد الصلاة. وقال بعضهم ننقضه عليكم بطريق آخر، وهو أننا نقول أجمعوا على أن التيمم يبطل بوجود الماء، يبطل بوجود الماء. فإذا وجد الماء فنقول استصحب الآن الإجماع الذي هو على بطلان الصلاة، فهنا هذا يستصحب الإجماع في صحة الصلاة وهذا يستصحب الإجماع في بطلان الصلاة. قال هنا ومثاله أن يقول في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة فالإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامه فيها، فنحن نستصحب ذلك إلى ورود الدليل الصارف عنه. يقول أنا أستصحب حتى يرد دليل يصرف عن ذلك. قال وهذا غير صحيح، لأن الإجماع إنما دل على الدوام فيها حال عدم الماء. الإجماع مخصوص لأن الإنسان يصح له أن يستمر في صلاته عند عدم وجود الماء، أما مع وجوده فلا إجماع حتى يقال باستصحابه، حتى يقال باستصحابه. ثم ختم هذا الكلام في الأصول الأربعة المتفق عليها بفصل قال فيه اعلم بأنه من نفى حكما بأن الأمر الفلاني ليس بكذا اختلف فيه، هل يكفيه مجرد النفي بناء على أنه الأصل حتى يرد دليل الوجوب، أو يكلف بالدليل على ما ادعاه من النفي؟ هذه مسألة ربما تثار في كثير من يقولون النافي ما عليه دليل وإنما الدليل على المثبت، وهذا ليس كذلك، وإنما من أثبت في شرع الله لا يحتاج إلى دليل، ومن نفى يحتاج إلى دليل، حتى ولو كان هذا الدليل استصحاب الذي هو البراءة الأصلية. قال المصنف وهذا الأخير هو مذهب الجمهور وهو الحق واختاره المؤلف. فلو قال إنسان مثلا عدم صلاة الكسوف غير واجبة، صلاة ركعتين المسجد غير واجبة، على هذا يقال له ما هو الدليل؟ يقال ما هو الدليل؟ فإن قال استصحاب الحال، أو قال يعني وجد كذا بعض الناس ما صلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك، يكون قد أتى وأدلى بالحجة. أما أن يقال مجرد النفي ما يحتاج إلى دليل والمثبت هو الذي يأتي بالدليل، فهذا ليس بصواب. قال وهذا الأخير هو مذهب الجمهور وهو الحق واختاره المؤلف، واستدل له بقوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. فهم ماذا قالوا؟ نفوا دخول الجنة عن غير اليهود والنصارى، فقالوا المسلم لا يدخل الجنة، وقالوا من كان من غير اليهود والنصارى لا يدخل الجنة، فحصروا دخول الجنة باليهود والنصارى. قال الله سبحانه وتعالى لهم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والشاهد فيه أنه طلب منهم البرهان على هذا النفي أن المسلم ما يدخل الجنة، لأن هذه الآية في قوة قولهم لا يدخل المسلم الجنة، الحنيف لا يدخل الجنة، وهكذا. فقيل لهم: هاتوا برهانكم على هذا النفي الذي نفيتموه. فالنافي عليه الدليل والمثبت عليه الدليل، فكل لا بد من أن يدلي بدليله، وليس شيء في شرع الله إلا هو معتمد على الأدلة، إلا هو معتمد على الأدلة العامة أو الخاصة. فهذه طيب الأصول المتفق عليها، وعرفت أن الاستصحاب فيه تفصيل، فهو ثلاثة: اثنان مقبولان وواحد مردود. وكذلك أيضا إن شاء الله تعالى نبدأ يوم السبت في الأصول المختلف فيها، في الأصول المختلف فيها. القياس المصنف ما جعله من الأصول، وإنما جعله من الأشياء التي تتعلق بالأصول الأربعة المتقدمة، وسيأتي عند ذكر القياس نتكلم على هذا. طيب إخواني لهم.